أن يأذن عن إيش؟ أن يأذن أن يأذن عن رضا، أما عن خجل أو حياء فلا يجوز. وقوله لا يبيع بعضكم لا يبيع الرجل على بيع أخيه له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع على بيعه في حال الخيار، بمعنى أن يعلم أن فلانا باع بيته على فلان واشترط الخيار لمدة أسبوع، فيذهب الرجل ويشتريه، أو يذهب رجل آخر ويقول للمشتري أنا عندي أحسن منه بقيمته أو مثله بأقل أو مثله بأقل، فهذه لا شك في تحريمها إذا كان في زمن إيش الخيار. والصورة الثانية تأتي بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، اللهم صل على محمد، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمود. قلنا هذا البيع على بيع أخيه له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك في زمن الخيار، فهذا لا شك في تحريمه. مثاله رجل باع على شخص بيتا واشترط الخيار لمدة أسبوع، فجاءه إنسان آخر وقال بلغني أنك بعت بيتك مثلا بمئة ألف وأنا أشتريه منك بمئة وعشرة، هذا حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه عدوان واضح. وكذلك أيضا في خير المجلس، لو أن رجلا في المجلس باع على شخص سيارة قال بيعني سيارتك بخمسين ألف، قال ربحك الله بعت وتم البيع. الآن ما دام في المجلس فلهما الخيار، فجاء فقال بعض الحاضرين أنا أشتريها منك بواحد وخمسين ألف، هذا حرام. لماذا؟ لأنه في زمن الخيار. أما بعد انتهاء زمن الخيار فقد اختلف العلماء في هذا. مثاله رجل باع على شخص سيارة وتفرقا، ثم أتى شخص إلى البائع وقال سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بكذا وكذا خمسين ألف، قال نعم، قال أنا أعطيك واحد وخمسين، أنت بعت علي رخيصة أعطيك واحد وخمسين، فهل هذا حرام أو لا؟ ظاهر الحديث أنه حرام، ولكن بعض العلماء يقول ليس بحرام، لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم يستطع. ثم إذا قلنا إنه يحرم حتى بعد انتهاء زمن الخيار إلى متى؟ أما الأول وهو قولهم إنه لا يتمكن فصحيح، لا يتمكن من الفصل ما دام حصل التفرق وانتهى زمن الخيار، لكن يكون فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه ويحزن ويعاديه. ثانيا أنه ربما يحاول الفسخ بأي طريق، يعني يلتمس لعله يجد عيبا في السلعة أو لعله يجد عيبا في المشتري أو ما أشبه ذلك. المهم أنه إذا عرف أنه مرهون فإنه ربما إيش يحاول فسخ البيت. أفهمتم ولا ما تصوروها؟ نمثلها. رجل اشترى سيارة من شخص خمسين ألف ريال، فجاءه رجل إلى جاء للمشتري وقال يا فلان سمعت أنك اشتريت السيارة الفلانية بخمسين ألف ريال، أنا أعطيك أحسن منها خمسة وأربعين ألف ريال، البيع الآن تم، أليس كذلك؟ مو تام البيع؟ تام، الرجل أخذ السيارة وراح يمشي بها. لكن ربما إذا كان قلت أنا أعطيك خمسة وأربعين ألف أحسن منها سيكون فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أنه يكون في قلبه شيء على من؟ على البائع، ليش يأخذ من خمسة آلاف زيادة؟ الثاني أنه يحاول أن يجد في السيارة عيب ولو من وجه بعيد من أجل أن يردها. وهذا لا شك أنه هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. لكن إلى متى؟ نقول إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع ما تام ومنتهى. ثم نقول أيضا حتى ولو طالت المدة لماذا تعرض عليه والأسعار لم تختلف؟ لماذا تعرض عليه السيارة تقول أعطيك أحسن من هذه بكذا بأقل؟ فالصواب على كل حال أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد انتهاء الخيار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
خلاصة لما سبق في الدرس الماضي، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو محل؟ الصواب أنه محل، أولا لأنها هي بنفسها قال ذلك، والثاني قاله السفير بينهما أبو رافع. ويجاب عن حديث ابن عباس أنه لم يبلغه أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم. نعم. المسألة الثانية، البيع على بيع المسلم، هل يختلف؟ وش تبع؟ ونعم، البيع على بيع المسلم هل يختص بزمن الخيارين أو لا؟ الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس، ذكرنا في ذلك خلافا، والصحيح أنه عام في زمن الخيارين وبعده. السوم على سوم المسلم ذكرنا أنه إن كان في وقت المزايدة إيش فهو جائز بالإجماع ولا أحد يقول بالتحريم، وإن كان بعد أن ركن البائع إلى المشتري ولم يبق إلا عقد البيع فإنه لا يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسوم الرجل على سوم أخيه.
هذا الحديث أكثر جمله مرت عليه وبعضها لم يمر. نهى أن يبيع حاضر لباد، الحاضر المقيم في البلد والباد الوافد إليها، سواء كان من الأعراب أو من غير الأعراب. والحكمة بذلك أنه إذا باع الحاضر للباد ضيق على أهل البلد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وذلك أن الحاضر يعرف الأسعار ولا يبيع إلا بالسعر المعروف، والباجي يأتي ويعرض سلعته في السوق وهو عجل يريد أن يرجع إلى أهله فيبيع برخص، فينتفع الباجي بكون الثمن ينقد له، لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديا فإنه لا بد أن يحمل الثمن، وينتفع أهل البلد بإيش؟ بنزول القيمة. فإذا قال قائل: هذا لا يحفظ للبادي حقه، قلنا بلى يحضر البديع، لأن البادي سوف ينزل في أي مكان في السوق، والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن مناسبا، إذا رأوا أن الثمن مناسب. ولهذا إذا كان فيه تقليل على البادي حرم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فحافظ للقادم حقه بأن لا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق، فصار في هذا حفظ للبادي بماذا؟ بالنهي عن تلقي، وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي. طيب، الفقهاء رحمهم الله أدخلوا عليها شروط، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول. من الشروط أن لا يقصده الحاضر، يعني التحريم إذا قصده الحاضر، فأما إذا قدم هو على الحاضر وقال يا فلان هذه السلعة بيعها، قالوا فهذه لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ لأن البادية في هذه الحال وكله، بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادية. ظاهر الحديث العموم لا أشكال فيه، لا يبيع حاضر لبادية، وأن البادية إذا جاء بسلعته إلى الحاضر قال لا ما أبيعها لك. ولكن قد يقول قائل إن المعنى يقتضي الجواز، لأن البادية حر، له أن يبيع بنفسه وله أن يبيع بوكيله، والآن هو وكل. والمسألة عندي فيها يعني تردد، إن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا لا تبيع، حتى لو جاء البادي بالسلعة وقال يا فلان هذه السلعة بيعها، فليقل لا، حتى يضطر البادي إلى إيش؟ إلى بيعها في السوق وينتفع الناس من ذلك. وإن نظرنا إلى أن البادي له أن يوكل قلنا لا بأس بذلك. عمل الناس اليوم على أي الأمر؟ على أيهم؟ على الثاني، أن البادي إذا جاء إلى التاجر وقال هذا السلعة بيعها فإنه يبيعه، ولا يرى الناس بهذا تضييقا عليه. وهذا أيضا لا أو يتناجش، يعني ونهى أن يتناجش. فما هو النجس؟ النجس قال العلماء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري أو للأمرين جميعا. واضح؟ مثاله عرضت هذه السلعة فسيمت بمئة، فتقال لها رجل وقال المئة قليلة، ثم قال بمئة وعشر من أجل أن يرتفع السعر لنفع من؟ لنفع البائع لأنه صاحبه. أو لم يتقال لها ولكن أراد الإضرار بالمشتري، المئة هي قيمتها لكن زاد فيها من أجل أن يضر المشتري، هذا نجس محرم وعدوان. قد يكون الأمرين جميعا لنفع البائع وضرر المشتري، وهذا أيضا حرام. فأما إذا زاد فيها ولا رغبة له فيها لكنه تقال الثمن ورآها رخيصة، فلما ارتفع السعر عما في نفسه تركه، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز. أحيانا تسام السلعة أول ما تسام برخص فيزيد فيها من أجل أن يشتريها ثم يتكسب، هذا لا بأس به. وأن أولئك الكفار الذين يطنطنون بها اليوم إنما أخذوها من إيش؟ من الإسلام، سواء كان ذلك مصادفة أو إنهم درسوا الدين الإسلامي وعرفوه. ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة لحقوق الإنسان، وأن الإسلام أوفى ما يكون لحقوق الإسلام، وأنه إذا حصل ظلم من أحد من المسلمين فلا يجوز أبدا أن ينسب هذا إلى الإسلام، لأن الإسلام دين كامل من جميع الوجوه، وإذا أخطأ أحد أبنائه فالخطأ عليه، أما الباقي فقد سبق. والله هو الظاهر، الظاهر أنهم كذلك، لكن الغالب المزارعين الغالب أنهم يعرفون الأسعار ولا يبيعون إلا بالثمن، وقد يقال إنهم يعرفون الأسعار لكن يعرفون أنهم إذا باعوا جملة فسوف ينزل الثمن فيستفيد منه أهل البلد.
فيأتي صاحب السيارة يبيع على هذه المكتبة بجملة بسعر ما، فيجد بعض الناس الذين ليسوا بأصحاب مكاتب عنده هذه الكتب بهذا السعر، فهل يجوز له أن يبيع ولا يسمى هذا من يعني شراء على شراء
أخيه الذي كيف من اللي يبيع؟
الذي يبيع صاحب السيارة.
السيارة مستأجر يعني مؤجر السيارة، ما له دخل في البيع والشراء. يعني رجل أتى بالكتب من المطبعة ليؤديها إلى صاحب مكتبة، ما يجوز يتصرف فيها إطلاق صاحب السيارة، ما له دخل.
لا هو صاحب السيارة هو صاحب المكتب أصلا، يعني موكل بأن يبيع للمكتبات التي هو في
البلدان،
وإن وجد أحد
باع لكم لا تمانع. على كل حال الوكيل على حسب ما وكل فيه،
هذا يعني
أقول الوكيل على حسب ما وكل فيه، إن قيل لو خذ هذا حمولة السيارة وجه المكتب الفلانية، وإن مر بك أحد من الشعب فبع عليك فلا بس وكيل. ما عليهم ما دام الملك ملك صاحب المطبع. نعم يا سليم.
الوقت الحالي يا شيخ أكثر العالم أنه يشوه الإسلام ويشوه بتشديد ويشوه بأي وسيلة، ما أدري يا شيخ هذا يكون ضرب للإسلام ولا يصير خوف من انتصار الإسلام؟
لا ما هو بقى. لا ما يعني والله ما أدري، لكن قد يكون بعض الناس تدينا وغيرة على الإسلام فيشدد، وقد يكون بعض الناس ليس من أهل الإسلام الحق فيشوه الإسلام، يشوه الإسلام باعتبار فعل هؤلاء الذين خرجوا عن الجادة المستقيمة. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أو الطلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها.
كل هذه مرت عليها ما حاجة لها.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وعن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن هذا شهد له القرآن في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة أخوة الدين أعلى وأقوى صلة من أخوة النسب، فإن أخوة النسب ما هي إلا أخوة قرابة، وأما هذه فهي أخوة الدين وهي أعلى من أخوة النسب. ولهذا قال الله تعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهلك مع أنه بضعة منه، لأنه كافر ونوح نبي من الأنبياء. وقوله لا يحل المؤمن هذا تفريع على مقتضى الأخوة، يعني مقتضى الأخوة أنه لا يدعي إلى أنه لا يعتدي على حق أخيه. وقوله حتى يذر أي حتى يترك من الخاطب، ومر علينا في حديث أبي هريرة إلا أن يأذن له، فتكون الخطبة على خطبة الآخر جائزة إذا أذن له أو ترك الخطبة. في قسم ثالث أو رده أهل المرأة. نعم.
باب تحريم نكاح الشغال وبطلانه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
هذا هو الشغار كما فسره نافع هو ابن عمر. الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يزوج الإنسان ابنته شخصا على أن يزوجه الشخص هذا ابنته وليس بينهما صداق. وعلى هذا فالشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا. وقيل إن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداق. وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشقر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن نكاح الشغار هو ما ذكره في هذا الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى لأنه لا مهر بينهم. ولا شك أن هذا نكاح باطل في نص القرآن لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، والذي زوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله إنما ابتغى ببضع، وهذا لا يصح أن يكون مهرا. وعلى هذا فالنكاح بطلانه واضح جدا. ثم إن فيها أيضا خيانة، لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كفؤا، وإنما ينظر إلى مصلحته هو، لأنه إنما زوجه بالبنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين، فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة، ويحصل بذلك الضرر على المرأتين جميعا. وهذا واضح إذا خلا من أمناء الصداق. فإن وجد الصداق فإن كان حيلة بأن قال أصدقتك 1000 ريال على أن تصدق ابنتي 1000 ريال فمعناها أنه إيش؟ لا صدق، لا صدق ابنه. أدم يعطي 1000 ريال ويأخذ منها 1000 ريال، حقيقة الأمر أن لا صدق، فهذا أيضا لا إشكال في منع. فإن كان الصدق كثيرا وليس بحيلة وهو صداق المثل، والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفء، فهذا اختلف فيه العلماء. منهم من منع سدا للذريعة وحماية لحق المرأة، ومنهم من قال إنه في هذه الحال جائز. والأخير هو المشهور من المذهب أنه إذا اشترط أن يزوجه ابنته لكن بالصداق تام وكل من الرجلين كفء والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس، لا بأس بذلك. لكن لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه، خصوصا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة، وصار الإنسان لا يبالي إلا بما هو من مصلحته الخاصة. أقول لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه، لكن إذا وقع الأمر وتزوج رجلان بصداق أو بلا صداق فما الحيلة؟ الحيلة أن نقول إن كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بإيش؟ بنكاح صحيح، يعاد العقد بنكاح صحيح. وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد، لأن بطلان العقد في هذه الصورة فيه نظر وفيه تردد، فلا حاجة إلى إعادة العقد بل يبقى العقد كما هو. نعم.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار؟ وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا.
في هذا إشارة إلى أن الذي فسره من؟
نافع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا أبو بكر بن
وفي قوله لا شغار في الإسلام إشارة إلى أن الشغار من أنكحة الجاهلية، وأن الإسلام بريء منه ولا يمكن أن يكون في الإسلام شغار.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
وهذا لم يذكر فيه أنه لا صداق بينهما، وهو متمشي على القول الذي أشرنا إليه، وهو أن الشغار تزوج المرأة الأخرى شغار ولو سمي الصداق.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. باب الوفاء
لا لا هذا بناء على الأغلب.
باب الوفاء بالشروط في النكاح. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أي إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط
يعني بدل الشرط. قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن يوفى به فيه دليل على أن النكاح يصح مع الشروط, أن النكاح يصح مع الشروط, لكن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط 100 مرة, وبقوله في الحديث المشهور المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق أو اختها سواء شرطا عند العقد أو في أثناء النكاح. المهم أن هذا العام مخصوص بماذا؟ بأن لا يكون الشرط مخالفا للشرع, فإن كان مخالفا للشرع فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب, فإذا قال قائل ما الأصل؟ هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس؟ فالجواب الأول الأصل صحة الشروط وأنها لازمة وأنها أحق الشروط أن يوفى بها, فهي أحق من أن توفي بشروط البيع, بشروط الإجارة, بشروط الوقف. الوفاء بالشروط في النكاح أهم وأحق. لماذا؟ لأنك تستحل به فرجا محرما. والشروط في البيع تستحل به التصرف في المال مثلا, وليس التصرف في المال بأشد من استحلال الفرج, ولهذا قال ما استحللتم به الفروج. ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج أن المرأة إذا شرطت شرطا فهي لن تسمح لك أن تستحل فرجها إلا إذا إيش وفيت بهذا الشرط. فلذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه استحلال الفروج, فكان أحق الشروط أن يوفى به. نعم.
باب استئذان الثيب في النكاح للنطق والبكر للسكوت. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم يعني لا يعقد لها النكاح, والأيم هي التي فقدت زوجها, ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب, وإلا فقد لا تكون ثيبا, لكن المراد الأيم الثيب. حتى تستأمر يعني يطلب أمرها, فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسكت, لا بد أن تقول نعم. أما البكر فيكفي أن تسكت, لأنه قال ولا البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذن؟ لأن البكر غالبا تستحي، تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك. قال إذنها أن تسكت، أن تسكت. إذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت يكفي، ولكن يجب عند استعمال الثيب أو استئذان البكر يجب أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة. لا يكفي أن نقول نزوجك فلانا، وش فلان؟ وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل، ما عمل، ما علمه، ما عبادته، ما خلقه، تستحي. لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه تقع به المعرفة حتى تكون على إيش؟ على بصيرة. طيب فإذا قال هل يكفي أن يقول لابنته يا بنية سأزوجك فلان ترغبين؟ نعم. فقالت نعم أنا مفوضة لك. نقول هذا لا بأس إذا فوضت، وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان صفته كذا وكذا، دينه كذا، خلقه كذا، ماله كذا، حتى تدخل الأمر على بصيرة. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام أذنها أن تسكت، لو أنها نطقت بالموافقة قال أتريدين أن نزوجك فلانا؟ قالت نعم، هذا رجل طيب، أسمع عنه أنه رجل خير، طالب علم، خلق، مال، هذا من حصل. تقولها البكر، أيكون إذنا؟ عند ابن حزم لا، ابن حزم يقول هذا ما هو إذن. إيش نعمل؟ قال أعد الاستئذان مرة ثانية، أعدناه فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق. نقول ما يصح، لابد تسكت، وحينئذ نقول لأمها التي إلى جانبها ونحن نعرض عليها النكاح، نقول قولي لا اسكت. نعم، إذا سكتت حينئذ تكون أذنت. وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله رحمه الله، يشبه قوله رحمه الله إذا ضحى الإنسان بالثنية من الظأن فإنها لا تجزي، وإذا ضحى بالجدع فإنه يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. قال جدعة من الظأن، الثنية على رأيه رحمه الله لا تجزي، لأن النص إنما هو على إيش؟ على الجدع. وهذا هو اللائق بظاهريته رحمه الله، وإن كنا نعتبر رأيه في الباقي في بعض الأحيان يكون رأيه أصوب من غيره، لكن في هذا المسألة لا شك أنه خطأ. الله أكبر، تجوز التضحية بالجدع ولا تجوز بالثني. إذن المرأة البكر السكوت، وإذا نطقت فليس بإذن معتبر. طيب، ظاهر الحديث لا تنكح الأيم أنه يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد إيش؟ بعد إذنها. فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها. فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة وهي بنت 9 سنين ولم يستأذنها؟ قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج بالرسول؟ أجيب لا يمكن أبدا. فهل الخاطب مثل الرسول؟ وهل المخطوبة مثل عائشة؟ وهل ولي الأب مثل أبو بكر؟ كل هذا منتفي، ولهذا لا حجة إطلاقا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها، دون أن يستأذنها أبوها، لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاقا.
بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها.
هذه الحديث كما عرفتم وتكلمنا عليها في الليلة الماضية تدل على أنه لا يجوز أن تزوج المرأة إلا بإيش؟ إلا بإذن، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أم ثيب. لكن تختلف البكر عن الثيب بأن الثيب لابد أن تنطق فتقول نعم أرضى بهذا الزوج، وأما البكر فيكفي سكوتها. في هذا اللفظ الذي ذكره عن ابن عباس الثيب أحق بنفسها من وليها استدل به بعض العلماء على أن الثيب تزوج نفسها، ولكن لا دليل في ذلك. وجهه أن هذا فيه احتمال أنها تزوج، والأدلة التي في القرآن والسنة تدل على أنه لا بد من ولي. وعلى هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبه. ولكن معنى أحق بنفسها أنها هي التي تتأمل وتفكر في الخاطب وتسأل عنه وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق، وأما أن تزوج نفسها فلا. وأما قوله والبكر تستأذن في نفسها فمعناه أنه لا بد أن تستأذن حتى توافق، لكن موافقتها تكون بالسكوت. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر
الفرق بينهما أن الاستئذان مجرد أن يقال توافقين أم لا، والاستئمار مشاورة وبحث نظر وأخذ أمر. نعم. نحن لا نقضي إلا بما نسمع، ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل سكوتها إذنا نأخذ منه. نعم الأيم البكر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم